أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. يخبرنا الله عز وجل في هذه الآيات أنه من كفر بالله سبحانه من بعد إيمانه فعليه غضب من الله سبحانه تبارك وتعالى، إلا أن يكون هذا الإنسان مكره، والإكراه إما بتهديد القتل مثلا ممن يعلم أنه يقدر أن ينفذ ذلك، أو بالتعذيب الشديد أو بالسجن أو بغير ذلك من أشياء لا يطيقها الإنسان. فربنا سبحانه أخبر أنه من كفر بالله من بعد إيمانه، واستثنى الذي يكره على ذلك، الذي يكره بالعذاب الشديد ولكن قلبه مطمئن بالإيمان، فهؤلاء مستثنون. والذي قد شرح بالكفر صدره مع من كفر بالله سبحانه فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هنا مسائل يذكرها الإمام القرطبي، وده من جمال التفسير بتاع الإمام القرطبي، أنه بيتعرض لمسائل الفقه في أثناء شرحه للآيات، وينقل عن علماء الأمصار كلامهم في كل آية أو في الآيات اللي يتعلق بها مواضيع فقهية. فمن ذلك هنا يقول لنا من المسائل: أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر لنا من المسائل أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، زي ما ذكرنا في قصة عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أنه مدح وأن عمارا ملئ بالإيمان أو ملئ قلبه إيمانا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وترحم له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، رضي الله تبارك وتعالى عنه. والآية دي كانت نزلت في عمار ومن شابهه، إنه أخذ الكفار فعذبوه عذابا شديدا وغطوه في الماء، أرادوا أنهم يغرقوه في الماء، وإلا أنه يتكلم بألفاظ يكفر بها بدين الله عز وجل، فأعطاهم ما أرادوا من قول، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يبكي إن هم أخذوه وفعلوا ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن عادوا فعلوا. فهنا إجماع العلماء أن الإنسان إذا خشي على نفسه إنه يقتل أو العذاب الشديد الذي لا طاقة له به، فيجوز له إنه ولو نطق بكلمة الكفر، لكن بشرط إن قلبه يكون مطمئنا بالإيمان. يبدأ الإكراه، الإكراه الحسي، إكراه حسي يقع على الإنسان من خوف القتل إنه حيحصل بالقتل إن لم يفعل ذلك، أو إنه عذب عذابا شديدا، أو يفعل به ما لا يطيق. الرخصة في هذه المسألة كما ذكرنا بالأمس إن في القول يتلفظ بالألفاظ، أو في الفعل على الراجح كما ذكرنا في من هدد بالقتل وإلا يسجد للصنم، يبقى يسجد ولكن نيته يسجد لله سبحانه تبارك وتعالى، يبقى هنا ما يصحش له انه يسجد بنية سجود للصنم، وإلا فقد كفر كفرا حقيا. ولكن إذا اضطر لذلك يبقى السجود بنية السجود لله سبحانه، وإنه يستحضر الآية: فإنما تولوا فثم وجه الله. برضو يقول لنا أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بدل أو غيره، ويصبر على البلاء الذي نزل به. يعني يقول الإنسان إن حيقتلك وإلا تقتل فلان، هنا لا يحل له أنه يقتل فلانا، ويصبر سواء أنهم حيعذبوه أو يقتلوه أو أنه يتفعل في شيء لكن لا يقتل نفسا مسلما. من المسائل يقول لنا اختلف العلماء في طلاق المكره وعتاق المكره، ده تفريع على المسألة، يعني الكفر بالله عز وجل هذا أفظع ما يكون، فما دونه أهون. يبقى إذا أجبر إنسان وأكره على أنه يكفر، وربنا سبحانه وتعالى جعل له مندوحة أنه خلص اديهم لهم عايزينه بلسانك ولكن قلبك يكون مطمئنا بالإيمان، فإذا جابوا إنسان وأكرهوه بالضرب والتعذيب والتهديد بالقتل إن طلق مراتك هنا فتلفظ وقال هي طالق عشان يفلت مما هو فيه، هل يقع هذا الطلاق ولا لا يقع؟ الراجح أن هذا الطلاق لا يقع، وإن كان برضو في خلاف بين العلماء، فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يقع، وده ما ذهب الإمام أحمد أيضا إلى أن هذا الطلاق لا يقع. أجاز الطائفة أخرى طلاق هذا الإنسان، وده قول الإمام أبي حنيفة إن الطلاق واقع، إذا أكره الإنسان على الطلاق فالطلاق منه واقع، لأنه لم يعدم في أكثر من الرضا متلفظ باللفظ، وإن مجرد اللي عدمون عدم الرضا فيقع هذا الطلاق، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم عنه ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، فإذا كان طلاق الهازل يقع يبقى طلاق المكره أول، والصواب خلاف هذا القول، الصواب أنه الهازل ده بيهزر، وأنه بيهزر ما فيش هزار في الطلاق، وعرفنا من الشريعة هذا الشيء، محدش أجبرك أنك تهزر، لكن الإنسان اللي بيجبر على الشيء لا إرادة له، اللي بيهزر له إرادة، فافترق الاثنين، واحد له إرادة بيقول لمراته بهزار أنت طالق، الشريعة بتقول له ما فيش هزار في هذا الشيء، طلاق واقع واقع، لكن إنسان بيهدد بالقتل طلق الآن، فخوفا من القتل فعل هذا الشيء فطلاق غير واقع، وكذلك الاعتاق. لكن قد يكون الطلاق بحق انه يجبر على الطلاق او يطلق عليه، اذا كان انسان بيعضل امرأته وانسان لا ينفق عليها فشكته للقاضي فالقاضي الزمه بالطلاق، هنا يقع طلاق القاضي طلاقا ملزمة، ويكون طلقة بائنة، طلقة بائنة، اذا كانت الاولى تبقى بينونة صغرى، اذا كانت الثالثة تبقى بينونة كبرى، يبقى تطليق القاضي على الانسان طلاق اجبار وطلاق واقع، اذا كان الطلاق من القاضي او من يملك هذا الحكم. يبقى هنا في فرق بين طلاق بحق تطليق بحق للانسان اللي بيعضل مراته اللي بيؤذيها، اثبتت انه لا يحسن العشره بالمعروف فطلق عليه القاضي، يبقى هذا طلاق سواء هو رضي ولا ما رضاش الطلاق محسوب على هذا الانسان ولا رجعه له في هذا الطلاق، ولكن اذا حد يبقى يعيد من جديد الخطوه يعيد من جديد العقد باذن وليها ملوش رجعه في تطليق القاضي عليه، ان تطليق القاضي تطليق بائن اما بينونه صغرى واما كبرى. تطبيع المكره، اذا هنا في مسائل الطلاق طلاق المكره لا يقع الا اذا كان طلاقا بحق، التطليق بحق يعني من القاضي، القاضي اللي يحكم بهذا الشيء. لو ان انسان اكره على البيع يبيع سلعه بالعافيه اكره عليه، هل الطلاق البيع واقع ولا ليس واقع؟ لاحظ ان هذا كله تفريع على مسألة الكفر، اذا اجبر انسان واكره على انه يكفر، اذا اكره يبقى الكلمة اللي بتلفظ بها لا تقع، كذلك الفعل الذي يفعله لا يقع، يبقى ما هو دون الكفر من باب اولى في ذلك. فاذا اكره على البيع هنا برضو فيها نظرين، نظر انه اكراه على بيع بحق زي انسان مديون وبعدين جدا انا عايز فلوسها ومش عايز يدفع، فجاء القاضي باع له بيته ودفع للناس الفلوس، يبقى هذا اكراه على البيع ولكن اكراه بحق، يبقى هذا بيع واقع. او انسان يكره كنوع من الظلم يكره على ذلك، بيع هذا الشيء لفلان والا هنقتلك، يبقى هنا حتى ولو باع ومضى على عقد البيع لم يتم شيء ولم يتحول الشيء لملك الغير، يبقى هنا الظلم في ذلك لا يقع. طب نكاح المكره، لو ان انسان اجبر اكرهه انه هتتجوز فلانه بالعافيه والا هنقتلك فتزوج هنا علشان امر خايف الا يقتلونه، يقع النكاح ولا لا يقع؟ اذا قلنا الطلاق لا يقع فالنكاح مثله، يبقى هنا النكاح لابد من الرضا من الطرفين زي ما هنذكر في كتاب النكاح ان شاء الله، فلابد من الرضا من المرأة ومن الأخرى، هنا لا يقع النكاح لا من المرأة ولا من الرجل طالما ان في إكراه بتعذيب او بتهديد بقتل او بغيره ولم يتوافر الرضا. هنا يقول لنا ان وطئها المكره على النكاح غير مكره على الوطء، هنا لو ان انسان اكره على النكاح وهو لا يريد وبالعافية حمل هذا الشيء وإلا حنقتله، هنا لم يتم النكاح، هل له أن يطأها؟ هنا لا، ليس له ذلك، لا يطأ المرأة إلا بنكاح صحيح. يبقى هنا النكاح لا لم يقع، فليس له أنه يطأ هذه المرأة. يقول لنا برضو إذا استكرهت امرأة على الزنا هل تحد؟ طبعا واضح جدا أنه المرأة المكرهة على أمر الزنا لا تحد، وربنا لنا هنا إلا من أكره قلبه وإنه بالإيمان، وأخبرنا سبحانه وتعالى أنه في أمر الإماء اللي كانوا العرب في الجاهلية وفي أول الإسلام كان البعض يجبر الأمة على أن تزني، لأنه لا تكرهوا فتياتكم على المراء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله بعد إكراههن غفور رحيم. فنهى وحرم الله عز وجل هذا الأمر، فإذا أكرهت المرأة على ذلك فهنا لا حد عليها، إنما الحد على من فعل. يقول لنا إذا أكره إنسان على إسلام أهله لما لم يحل له والعياذ بالله، هنا إذا كان إنسان أخذ منه أهله للفاحشة، وهنا هل إنه يعرض نفسه للقتل في هذا الشيء ولا إنه يصبر الأمر؟ طبعا الدفاع عن النفس والدفاع عن العرض الشريعة تأمر به، وإنه أقل المال مع الإنسان لا يسمح به أبدا لأحد أن يأخذه غصبا عنه. ولذلك في الحديث يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل، أرأيت إذا جاء رجل يأخذ مالي؟ قال لا تعطه. فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يكون شجاعا وأنه يدافع عن ماله ولو قل، ولو فيش حاجة اسمها تأخذ منه مال بالعافية أو يطلع الواحد يفرض عليه إتاوة بالعافية، قال لا تعطه. قال فإن قاتلني؟ قال قاتل. فعلمه الشجاعة إن قاتل، إن هنا إذا كان دفاع عن المال وإن قل بالمقاتلة ولو أدى الأمر للقتل أو أنه يقتل الإنسان، يبقى على ذلك الدفاع عن العرض من باب أولى في هذا الشيء. ولكن إذا إنسان وصل الأمر أنه ملوش حيلة بقى في هذا الشيء، ملوش حيلة، أنه هاجم عليه اللصوص كثيرون، مسكوا ربطوا عملوا حيث أنه لا حيلة له، هل يأسم؟ طبعا هنا الإكراه على الكفر هذا دون ذلك. ولعلهم يستأنسون بقصة إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى أرض فيها جبار من الجبابرة، ولما دخل فيها فرأوا معه سارة زوجة إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، فلما سألوه من هذه ولا إنه ملوش حيلة في دفع هؤلاء الجبابرة، ملك وكان هنا في مصر ملك من الملوك جبار من الجبابرة، وإبراهيم لوحده هو وزوجته سارة، فما فيش حيلة بقى ولا في حل في هذا الشيء. فالجبار طلب من هذه، خشي إبراهيم أن يقول زوجتي يقتله، فقال أختي، فقال أخت حديث صحيح البخاري. وبعدين أخذها هذا الرجل فلما أراد بها الشر فدعت ربها سبحانه وقام إبراهيم يصلي، فإذا بربنا يصرع هذا الجبار أو هذا الملك يصرعه ربه سبحانه تبارك وتعالى، ثلاث مرات يحدث له ذلك، فالآخر رجعها لإبراهيم وقال إنما أتيتموني بشيطانة، ورجعها وأهدى لها هاجر، فهاجر أما مصرية عبدة كانت عند هذا الجبار أهداها لسارة، وسارة وهبتها لإبراهيم، وإبراهيم وطأها فخلف منها إسماعيل على نبينا عليه الصلاة والسلام. يمين المكره، يمين المكره، إنسان يكره على اليمين، هنا هل إنه عليه الكفارة ولا ما لهوش الكفارة؟ يقول لنا العلماء إذا كان طاعة لله سبحانه وتبارك وتعالى يكره إنسان على فعل طاعة من الطاعات، هنا يلزمه الوفاء. إذا أكره إنسان على إنه يحلف يفعل معصية من المعاصي، هنا لا يلزمه الوفاء بهذا الشيء. طيب هل إنه عليه الكفارة؟ لا شك إن أفضل خروجا من الأمر إنه يكفر، ولكن إذا لم يكفر هل عليه إثم؟ يعني جابوه قالوا له هتشرب خمر، هنقتلك ولا احلف إنك هتشرب، فخشي من القتل فحلف إنه هيشرب، هنا هل يلزمه يشرب؟ هنا لا، لا يلزمه إنه يشرب. طب هل عليه كفارة؟ الراجح أيضا أنه لا كفارة عليه في ذلك، لأنه مكره على اليمين ولا يحل له إنه يشرب هذه الخمر. برضو نفس الأمر لو إن إنسان أكره إنه حنقتلك وإلا حتطلق زوجتك، احلف إنك تطلقها، وخشي من القتل فحلف والله إنه حيطلقها، هنا هل يلزمه تطليق؟ هنا هذا إجبار وإكراه، الصواب إنه لا يلزمه تطليق. طب هل عليه كفارة؟ الراجح أيضا أنه لا كفارة عليه في الإجبار، طالما أنه مكره على هذا الشيء بنوع من أنواع الإكراه فعلى ذلك لا شيء عليه، وكان الأفضل أنه يكفر كفارة كاملة. برضو إذا أكره إنسان على أن يحلف وإلا يؤخذ ماله، يعني دخل اللصوص وخشي عليه أن هات الفلوس ما عنديش مال، فخشي أن يقتلوه فحلف لهم حلفوا أن في فلوس عندك ولا ما عندكش، فحلف والله ما عندي مال. هنا اليمين طبعا لو يمين بحق يمين غموس، ولكن في حالة الإكراه حكمها كلا شيء كلا شيء، كأنه لم يحلف بشيء. وكان الأفضل أن الإنسان في مثل هذا الشيء أنه يعرض، مش أنه يحلف بقصد الحلف. يبقى هنا الخوف من أنه يقتل أو أنه يعذب عذابا شديدا فعلى ذلك لا شيء على هذا الإنسان. يقول لنا العلماء برضو، يقول لنا الإمام القرطبي، إذا تلفظ المكره بالكفر فلا يجوز له أن يدريه على لسانه إلا ما جرى المعارض، إلا ما جرى المعارض. المعنى الإكراه على الشيء، إذا أكره إنسان على أنه يتلفظ بلفظ الكفر، هنا إذا استحضر أنه يعرض في الكلام يبقى هذا الأفضل له، إذا لم يستحضر يبقى أمر لله سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا يجوز له أنه يتكلم في حالة الإكراه بشيء لا يجوز له أن يتكلم في غيرها. يعني مثلا يقولوا من ضمن التعريض، لو أني إنسان أجبر على أنه يقول كفر بالله والعياذ بالله، إذا تلفظ ينوي إيه؟ يقوم يقولوا له إذا نطقت بهذه الكلمة فلتقل، يعني هنا في هذه الحالة يقول أنه كفر بالله بالله، ويقوم يقولها بياء كأنها مكسورة ولكن يقصد الياء في آخرها، فالله من الله، فكأنه هذا التعريض، التعريض في الكلام أنه الكلمة تحتمل اللي هيسمعها هيفتكره أنه يقصد الله، وحاشا الله عز وجل أن يكفر به، ولكن الذي يتكلم يقصد الله. طيب هل الإنسان اللي في العادي في الكلام هل ممكن يقول هذا الشيء أنه كفر بالله؟ هنا لا، لا يجوز له ذلك. ما جاز في التعريض في وقت الإكراه لا يجوز للإنسان في غير ذلك. في الهزار مثلا أن إنسان يقول أنه كفر بالله وبعدين يزعم يقول لا ده مقصود كذا، هنا لا، الكلام ما فيش لعب في الألفاظ. الإيمان، الإيمان والكفر، الإنسان إذا كان في وقت ما فيش عليه إكراه ولا إجبار فلا يحل له التلاعب بالألفاظ الشرعية، لكن إذا كان تحت الضغط وتحت التهديد والإكراه جاز له أن يقول ذلك على وجه التعريض. لذلك دائما نقول أن الإنسان لا يكسر الهزل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تكسر الضحك، فإن كسرة الضحك تموت القلب. الإنسان اللي يتعود يهزر 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 قلبه يموت في النهاية، ما فرقش باللفظة ولفظة. فإذا ذكرنا مثل هذا الكلام إلا ما بيذكرونه في وقت شدة الإنسان ووقت الضغط عليه والإكرام، مش معنى أنه يحل له أن يقوله في غير ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، وأقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذكرنا في هذه الآية مسائل ذكرها الإمام القرطبي رحمه الله. من هذه المسائل أن الإنسان إذا أكره على الكفر بنوع من التهديد الشديد والوعيد بالقتل أو بالتعذيب أو مسه شيء من التعذيب بحيث أنه لا يطيق ذلك، فله أنه يفعل أو يقول ما طلب منه في ذلك ما لم يكن قتلا لإنسان مسلم. فهنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر الكفر بالله سبحانه، فالإنسان الذي يجبر ويكره بالتعذيب الشديد على أنه يتلفظ، هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر الكفر بالله سبحانه، فالإنسان الذي يجبر ويكره بالتعذيب الشديد على أنه يتلفظ بلفظ الكفر يبقى له أن يتلفظ بذلك، ولكن في قلبه يكون صريح الإيمان، قلبه مطمئن بالإيمان. لكن من شرح بالكفر صدرا، يعني إن شرح صدره بالكفر أو إنه أقنع غيره بالكفر والعياذ بالله، هذا الذي عليه العذاب العظيم والغضب من الله سبحانه وتبارك وتعالى. ذكرنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتلوا بالتعذيب الشديد، فمنهم بلال رضي الله عنه، وذكرنا ما حدث له، وكان بعضهم من شدة العذاب يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أنه يدعو له. ففي حديث خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قال: فقلت: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ يعني إحنا من شدة العذاب اللي إحنا فيه مش تدعي لنا أن ربنا يرفع عنا ذلك؟ وربنا له حكمة سبحانه، وقال لنا في القرآن: أحسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا أمنا هم لا يفتنون. لا، مش دي سنة ربنا في الكون. سنة ربنا في الكون أن الإنسان المؤمن ربنا يبتليه. الابتلاء بأنواع، منه ابتلاء المؤمن بالكافر، ابتلائه بالمفسدين في الأرض وأهل الفجور والعصيان، ابتلاء المؤمن بأنواع من المرض، بأنواع من البلاء في ماله، في نفسه، في أولاده. سنة ربنا في الكون هذا الأمر. فالذي يريد أن يقول: أنا مسلم، أنا مؤمن، أنا على دين ربنا، أنا بحب ربنا، أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومش عايز أي نوع من البلاء، لا، مش هي دي سنة ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك الصحابة كانوا يفرحون بالبلاء، كانوا يفرحون إذا نزل عليهم، وكانوا لا يتمنون، إلا أن إنسان يتمنى البلاء لا، ولكن إذا نزل بهم خلص نعمة من ربنا ورحمة من ربنا. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه في سكرات الموت يشدد عليه ويخنق خنقا شديدا وهو بيموت، تجيله خنقة شديدة جدا، فلما يفيق يقوم يقول لربه سبحانه وتبارك وتعالى: أشدد أشدد يا رب، اديني كمان اديني كمان، أحبه إلي أحبه إليك، أنت بتحب لي هذا الشيء وهذا أنا أحب هذا الشيء. هذا معاذ سلطان العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنه، والمقدم بين يدي العلماء يوم القيامة عند ربه سبحانه وتبارك وتعالى. ومعاذ ما كانش رجلا شيخا كبيرا مثلا، لا، ده مات وسنه يدوبك على 30 سنة أو قبل ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه، ووصل لدرجة عالية من العلم اللي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له أنه يسبق العلماء علماء برتوة يوم القيامة. وأخبرنا أن أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، أعلمكم الأقضاءكم عليه، يعني أعلم الناس بالقضاء عليه رضي الله عنه، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا لما تعرضوا للأذى الشديد وهم في مكة تبارك وتعالى عنه، فهنا لما تعرضوا للأذى الشديد وهم في مكة، خباب بن الأرت يقول: شكونا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيداء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين. شيء فظيع جدا، والإنسان ما إلا بتخيل هذا الشيء حاجة تقشعر لها الأبدان مجرد سماعها، فكيف بحدوثها حدوثها. ومش هنقول للمنشار ده منشار آلي مثلا بالكهرباء هيقوم في ثانية يشق الإنسان، تخيل لما إنسان يتحفر له في الأرض ويتكتف ويبتدوا بالمنشار رايح جاي فوق دماغه لغاية ما ينشروا نصفين، شيء فظيع جدا. ومع ذلك بينشروا ليه؟ علشان يكفر بالله عز وجل، ومع ذلك يصر ويتمسك بدينه لغاية ما يقتل على ذلك. فهنا يبقى الأمم اللي من قبلنا فعل بهم ذلك، فأمتنا هنا إذا جاءهم شيء من البلاء لا يصبرون، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا الشيء وصبرهم صلى الله عليه وسلم. قال: فيداء بمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحم وعظم. حاجة فظيعة جدا، يداب الحديد أمشاط سياخ الحديد يتمشط بها لحمه عن عظم، يكشط بها اللحم عن عظم البس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما يصده ذلك عن دينه؟ والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. فهنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهم في شدة الضيق يبشرهم، وأدي الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، إنه في عدد قليل جدا من المسلمين وبلاء شديد جدا لهؤلاء. وخباب اللي بيقول هذا الشيء اللي جاء في عهد عمر رضي الله عنه، كانوا عذبوه عذابا شديدا، وذكرنا بالأمس انه خدوه حطوا له فحم وحطوا بظهره على الفحم لغاية ما الفحم انطفى. تخيل الفحم هيعمل ايه في ظهره، فلما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تدعو لنا، مش مجرد أن هم عذبوه عذابا بسيطا، أدي نوع من أنواع العذاب في ظهر هذا الرجل رضي الله تبارك وتعالى عنه اللي يدعو يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ادعي لنا بقى. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابد من البلاء ولابد من الصبر على ذلك ولا تستعجلون. فقالوا هم في غاية الضعف وفي قلة العدد وفي غاية الهوان والذل والتعذيب من الكفار لهم، قال لهم حتنتصروا يوم من الأيام، وحيسير الراكب منكم من صنعاء باليمن لغاية حضر موت لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى. والحالة الثانية الخوف الجبلي الطبيعي ان الذئب يأكل الغنم بتاعته، ومعناه ان حيستتب امر الاسلام وحتكون الشريعة هي المحكمة يوم من الايام. امتى اليوم ده؟ امتى يكون؟ هم الصحابة بيتعذبوا وبينضربوا وبيؤذوا وبيهجروا الحبشة وبيهجروا، ومع كده يقول لهم لا، حيكون يوم من هذا الشيء وهو الصادق والمصدوق صلوات الله وسلامه عليه. فكان ونصر الله عز وجل الاسلام وكان امر الله قدرا مقدورا. الغرض ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا الامم السابقة على جهة المدح بانهم صبروا على المكروه في ذات الله عز وجل، كأنه اشارة ان الانسان يصبر على البلاء افضل من انه يتلفظ بلفظة الكفر. يبقى الاية دلت على رخصة انه يرخص له اذا مس بالعذاب انه يتلفظ بالكفر فما دونه، ولكن ان صبر كان خير له واعظم له في الاجر كما فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. برضو ذكروا لنا ان عيونا لمسيلمة الكذاب اخذوا رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومسيلمة الكذاب كان من اهل اليمامة. هنالك تنبأ وعمل نفسه نبي وبدأ يجبر الناس على الدخول في دينه هو، فكان اذا مر به احد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقبض عليه وياخده، وكان له قوة وكان له شوك وكان له جيش ضخم جدا، وان الصحابة قدروا عليهم بالعافية على ما قدروا على مسيلمة وجنوده، ده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل اخذ رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين قال لأحدهما اتشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال اتشهد اني رسول الله؟ الرجل خاف فقال نعم، فتركه. كان مشهور بالتعذيب، ناخدهم يعذبهم ويقتلهم. جاب الثاني من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اتشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال اتشهد اني رسول الله؟ قال لا اسمع، مش سامعك تقول ايه. ففضل يكرر عليه وهو على هذا الجواب لغاية ما قدمه وضرب عنقه وقتله رضي الله تبارك وتعالى عنه. الرجل الاخر راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت. قال وما اهلكك؟ فذكر الحديث، فقال له صلى الله عليه وسلم اما صاحبك فاخذ بالثقة، يعني بانه استوثق في امر نفسه وثقة في الله سبحانه واخذ على ذلك وقتل ولم يأخذ بالرخصة، يبقى له اجره العظيم عند الله. قال واما انت فاخذت بالرخصة، لك رخصة في الاية الا ربنا سبحانه تبارك وتعالى ذكرها. الآية مكية زي ما احنا عارفين، وفعل مسيلمة ده كان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بزمن طويل، ومسيلمة كان انسانا حقيرا في قومه، لم يكن له لا ناصر ولا قوة ولا لم يكن له شيء، لغاية ما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يوم من الايام، ومن حقارته ان القوم اللي هم معاه تركوا وراءهم في الرحل بتاعهم. فلما اتوا للنبي صلى الله عليه وسلم مسلمين فحدثهم وكلمهم صلى الله عليه وسلم، وكان نوع من التلطف بهم، ان قال من تركتم وراءكم؟ قال ما تركنا شيئا الا فلانا، على مسيلمة ده ملوش قيمة يعني وحسبناه هناك. قال اما انه ليس بشركم، يعني كنوع من التلطف يعني لهم، ان ده ليه ما جبتوش معاكم كاستقبال للضيوف وتلطف بالضيوف. هذا المجرم لعنة الله عليه اغتر بهذا الشيء، اما انه ليس بشركم انا افضل واحد فيكم، وبدأ يلعب بقى على كده ان هو افضلهم، وشوية بدأ يتكلم على انه نبي وينبأ من عند رب العالمين سبحانه وان جبريل بينزل عليه، وتبجح وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له اجعل لي شيء واني ولك شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابى ذلك واخبر انه سيكون من امره ما يكون، وفعلا كان وقتل لعنة الله عليه، وقتله وحشي اللي قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي قتل مسيلمة الكذاب لعنة الله عليه. هنا في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه هذا اخذ بالثقة في انه من صبر كان له الاجر العظيم، ولكن من قال ما يريدون تحت التهديد والاكراه والوعيد يبقى على ذلك معذور في ذلك. ولذلك اخذ العلماء بهذا المعنى اللي في الآية واللي في الاحاديث، فذكروا انه احد الناس من علماء المسلمين يقول كان الوليد بن عبد الملك يأمر جواسيس يتجسسون الخلق ويأتونه بالأخبار. الوليد بن عبد الملك ابن مروان في الدولة الأموية، وكان الوليد الحاكم والخليفة، فيوم يبعت ناس يتجسسوا على الناس ويبلغوه انه حد بيقول عنه كلام مش كويس او كده. فمرة من المرات جاءه رجل من هؤلاء الجواسيس وقال للوليد ان رجاء ابن حيوة رجل في حلقته وقع فيك. رجاء ابن حيوة رجل من علماء المسلمين الافاضل رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان في جلسة العلم واحد من الناس شكى الوليد، الوليد عمل كذا وعمل كذا ووقع في الوليد. فهذا الجاسوس راح موصل الخبر للجواسيس دول، هؤلاء يجعل لهم يوم القيامة لسانين من نار بسبب تجسسهم وكلامهم على الناس وإيقاعهم الوقيع بين الناس. فهذا الإنسان لما بلغ الأمر للوليد، فراح الوليد قبض على رجاء ابن حيوة وجابه وقال له يا رجاء اذكر بالسوء في مجلسك ولم تغير، يعني انت عبت ساكت في المجلس وما غيرتش الذي ذكر. وهنا العالم في درسه مش هيقعد على كل واحد يمسك لسانه يقول ايه ما يقولش ايه. فالرجاء عمل ايه؟ الوليد كان شرسا، كان شرس وكان يعني سهل انه يقتل هذا الانسان، وكمان ممكن يعمل شيء في رجاء ابن حيوة رضي الله تبارك تعالى عنه. فقال ما كان ذلك امير المؤمنين، ما حصلش ما حصلش. فقال له الوليد قل الله الذي لا اله الا هو، يعني احلف بالله الذي لا اله الا هو. فقال الله الذي لا اله الا هو، هو على نيته، هو على نيته في الحلفان بتاعه ما كان كلمة الله معناها معاني، كان يكون معناها والله الذي لا إله إلا هو، ومعناها الإثبات، يعني أنا أثبت الله أنه لا إله إلا هو. فعلى ذلك قالها بهذه نية التعريض، إن الله الذي لا إله إلا هو. فلما قال ذلك فالتاني لقاه إنه حلف أهو، فأمر بالجاسوس أن يضرب 70 جلدة، فجلد الجاسوس 70 جلدة. الجاسوس ده عارف انه سامع هذا الشيء، وبعد كده راح يلقى رجاء ابن حيوة ويقول له يا رجاء بك يستقى المطر، يعني انت من عباد الله الزاهدين الصالحين العباد، ها ورايح تكذب عند هناك بتحلف كذب عنده، وسبعون صوتا في ظهري، اخذ 70 صوتا في ظهري. فكان رجاء يرد عليه 70 صوتا في ظهرك خير لك من أن يقتل رجل مسلم. الأمر مش أمر بقى زهد وعبادة، أمر هيتقتل الإنسان، أمر لا أحلف حتى ولو كان حلف معرفش يعرض في كلام، هذا أهون من أنه يقتل إنسان. فعلى ذلك الحلفان هنا يبقى تهديد بالقتل، فيكون له مندوحة أنه قد يحلف ولا كفارة عليه في مثل ذلك، لأن الخوف على قتل المسلم هذا أعظم من أنه يحنس في مثل هذا اليمين. برضو جاء مثل ذلك في عهد موسى ابن معاوية، ان رجل او سلطان بتونس قال ان يقتل رجلا، وسأل عنه رجلا من علماء المسلمين اسمه سعيد ابن اشرس، وكان من اصحاب الامام مالك رحمه الله، فسأله والسلطان عايز يقتل واحد، فسأل سعيد ابن أشرس انه فلان ده موجود عندك او شفت فلان؟ فحلف له انه لا يعلم موضعه، لا يعلم موضعه، وكان هو عارف الموضع بتاعه فحلف. فالسلطان حلفه بالطلاق، احلف بالطلاق انك لا تعرف الان، يا اما ان مراته تروح يا اما ان الرجل يتقتل، ايه الاهون فيها؟ فحلف بالطلاق انه ما يعرفش مكان الرجل. وبعدين هو عالم من العلماء، فذهب إلى عالم آخر من العلماء وسأله في ذلك. لاحظ أنه العالم قد يفتي لنفسه، وهو من حقه أنه يجتهد ويفتي لنفسه، ولكن بيكون عندهم ورع ان المسألة بقى متعلقة بيها انا، لا اسأل غيري يجيبني في هذا الامر، ايه الامر بقى في زوجتي اعمل فيها ايه. فقال لامرأتي اعتزلي، انا حلفت بالطلاق وانا في حلفاني خفت على قتل رجل مسلم فحلفت بالطلاق. فركب حتى قدم على البهلول ابن راشد في القيروان وهو برضو من اصحاب مالك، فاخبره بالخبر. فقال له البهلول، قال مالك انت حامس، قال يعني مذهب مالك او قول الامام مالك في هذه المسألة انت حامس، امرأتك طالق. فقال وانا سمعت مالكا يقول ذلك، انا عارف ان مالك يقول هذا الشيء، ولكن انه الامر خلاف العلماء اللي في المسألة، هل هو القول ده هو القول الراجح فيها ولا ايه؟ فقال له انه قال الحسن البصري لا حنث عليه، يعني القول الان مش قول مالك، لا قول الحسن البصري اللي يؤيده ما في الآية والقياس اللي عليها انك ما انتش حانس، وده الصواب اللي فيها، انه طالما انه حيدرع عن انسان القتل فله ذلك، وان كان الافضل انه اذا حلف يعرض في الكلام بشيء له معنيان، معنيان زي ما يقول انسان ان والله ما رأيته، والله ما رأيته، وهنا ما رأيته تحتمل معاني في التعريض، فمن ضمنها الرؤية البصرية، قد تكون رؤية قلبية، وقد يكون معناها من الرئة، فقد يكون لها معاني. لاحظ الكلام اللي بنقوله في التعريض ليس في الكلام العادي، لأن البعض من الناس يستحلى أنه يعرض في الكلام ويبقى كذاب، طول ما هو قاعد تبقى من تش عارف له ولا ضرورة ولا حاجة ولا شيء، وقاعد عمال يعرض في الكلام ما انتش فاهم له حاجة، هذا كذاب، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. ولذلك احنا منحبش نذكر المعارض اللي ذكرها العلماء في ذلك عشان ما تتخذ وسيلة كل انسان يقوم يعرض من غير ضرورة. لكن هنا في مسائل الضرورة، ضرورة ايه؟ انسان حيقتل، وهنا يقتل ايه، بحق ولا بباطل؟ يقتل بباطل، يقتل ظلما، فان ما عملش حاجة ويقتل، فعلى ذلك كان يضطر الانسان انه يخبي انه ما يقولش. اما انه من غير حاجة كده عمال يكذب في الكلام او انه بيعرض في الكلام، لا هذا لا يحل الانسان المسلم ان يكون كلامه كله على باب المعاريض والتوريد. طيب حد الاكراه اللي يجعل الانسان من حقه انه يتلفظ بلفظة الكفر فما دونه، فجاء عن عمر رضي الله عنه يقول ليس الرجل امنا على نفسه اذا اخفته واوثقته وضربته، يعني انه لو جاب الانسان وبعدين كتفوه وضربوه مسوب العذاب يبقى ليس امنا على نفسه او مؤتمنا على الكلام الذي يقوله، الكلام اللي بيقوله ما كأنه ملجئ الى هذا الكلام، ملجئ الى هذا الكلام. يبقى الاكراه قد يكون بالتهديد بالقتل ممن يقدر على ذلك ويعلم انه سينفذ اذا لم يفعل، والحاجة التانية أن يمسه بالعذاب، يعني يكتفه ويسجنه ويفضل يضرب فيه أو يعذبه أو يكوي بالنار أو غير ذلك، يقوم الإنسان يتلفظ بما طلب منه. لكن كل هذه الأشياء إذا جاء لأنه يقتل مسلما، لا ليس من حقه أنه يقتل مسلما، فإذا قتله فعليه القصاص إذا فعل، لأن نفسه ليست أفضل من نفسه وغيره. قال الله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدر، يعني المعنى شرح، الشرح بمعنى التوسيع، ومن شرح الدرس بمعنى بسط الكلام حتى يفهم، فهنا شرح بالكفر صدرا كأنه ملأ ووسع صدر إنسان لأن يقبل الكفر أو نفسه. قال لنا هنا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، فعليهم يغضب الله عز وجل على هذا الداعي إلى الكفر وله العذاب العظيم عند رب العالمين. العذاب لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. ما هو الإنسان اللي هيدعو الكفر، إيه اللي هيخليه يدعو للكفر؟ إلا رجاء عرض من الدنيا وشيء من المال، يقوم يقول انه شيوعي، يقوم يقول انه ملحدي، يقوم يقول انه يهودي ولا نصراني، المهم ياخذ حاجه من الدنيا. ذلك بانه استحبوا الدنيا، الحياه الدنيا على الاخره، فلما استحبوا الحياه الدنيا نسوا الاخره وبداوا يقولوا اي كلام حتى بالكفر عشان يصل الى ما هو فيه. قال وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، مهما استمتعوا بالدنيا ربنا لن يعطيهم شيئا إلا بمقدار، وإنه لن يهديهم بل يطبع ويزيدهم طبعا على قلوبهم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، القلوب لا تفقه ولا تعقل، أسمعهم لا يسمعون إلا أشياء لا تنفعهم، مجرد سمع سمع، أما استماع وفهم لما يقال من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقهون. كذلك أبصارهم لا يعتبرون بالآيات ولا يعتبرون بغيرهم، تلاقيه كافر لا بيصلي ولا بيصوم وبيدعو إلى المعاصي، وشوف الميت قدامه ممكن أبوه يموت وما يدخلش يصلي عليه، مطبوع على قلبه لا شيء في قلبي سوى حب الدنيا. قال وأولئك هم الغافلون، وأولئك هم الغافلون، غفلوا عن الآخرة وطلبوا الحياة الدنيا فلم ينالوا منها إلا ما قسمه الله سبحانه، وبعد كده يوم القيامة لهم العذاب العظيم والخسران المبين. لا جرم يعني حقا حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون، خسروا الدنيا وخسروا الآخرة، ومهما حصلوا في الدنيا لا شيء. إنسان لما ينظر شوفوا في الدنيا، إنسان يقول إن شيوعي علشان يوصل في النهاية يبقى رئيس لدولة شيوعية، وبعد كده هيكون ايه؟ الموت الموت، وبعد ما يموت اللعنات من كل الناس على هذا الانسان. ده في الدنيا الناس بتلعنه وهو في قبره معذب، ويوم القيامة اشد العذاب. كسب ايه هذا الانسان؟ خسر الدنيا وخسر الآخرة. قال لنا ربنا سبحانه قارن بقى بين دول وبين المؤمنين المهاجرين، ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، هاجروا الى الحبشة ثم هاجروا الى المدينة ثم جاهدوا وصبروا لأمر ربهم سبحانه، إن ربك من بعدها لغفور رحيم، يغفر لهم ويرحمهم سبحانه وتبارك وتعالى، ويقبل منهم توبتهم حتى وإن كانوا فتنوا.